ياه يا بحر، أنا تعبان قوي يا بحر، تعبان تعبان، قلبي مكسور ومش طايق حبسته في صدري، كبدي مفطور.
ولا ولا اخرس يالا،
مين مين اللي هنا؟
أنا البحر يا غبي.
البحر البحر، أنت سمعني يا بحر؟ سمعني؟
أيوه ما تزعقش يا متخلف، سمك نايم، عايز إيه؟
ايه اللي عايز ايه؟ ما انت عارف يا بحر، جاي ارمي هموم عليك.
جاي ترمي همك ولا جاي ترمي كيس الزبالة اللي في ايدك؟
مشوار اتنين في واحد كده يا بحر الله.
ولما كله يشكي همه للبحر، البحر هيشكي همه لمين؟
هو البحر عنده هموم؟
كتير كتير، بس محدش بيسمع يا ربيع.
طيب انا رحت فين يا بحر؟ الله انا اسمعك يا اخي، يلا قولي فتفضلي.
الناس بقت وحشة قوي معايا، صيد جائر، تلوث مياه البحر، ارتفاع منسوب مياه البحر، ارتفاع ضغط البحر من كلامك انت لوحدك بس كل يوم.
حبيبي تسلم.
غير طبعا الاكياس البلاستيك والازايز وطفي السجاير اللي بتحدف عليا.
يا صعب قوي يا بحر، صعب قوي. المهم كنت عايز اكلمك في موضوع. ولاد اختي
ربيع، انت مش سامعني اصلا؟ ممكن تشيل الهيدفونز اللي في ودنك دي؟
سوري، كان معايا فويس نوت بس.
امشي يا ربيع امشي.
لا لا والله يا بحر ما يصحش، انا سامعك.
امشي بس، انا عايز ابقى لوحدي دلوقتي. امشي.
لا طب ومشاكل الاحتباس الحراري هتحلها ازاي يا بحر؟
يا عم بقول لك سيبني، مالكش دعوه، انا عايز اقعد لوحدي.
ماشي راحتك يا بحر.
السلام عليكم يا بحر.
ولا ولا ولا
باش تهموا يا عم. الله
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في فبراير سنة 2018 نشرت صحيفة The Straits Times السنغافورية خبر غريب ومريب عن سرقات منظمة وغير قانونية لعدد كبير من السفن البحرية اللي غرقانة من وقت الحرب العالمية الثانية نواحي السواحل الإندونيسية. الخبر بيقول إن هذه المنظمة نجحت إنها تسرق حطام 48 سفينة بحرية وتهرب في الماء الدولية. الغريب يا عزيزي في هذا الخبر إن هذه المنظمة مش بتاخد الحطام وتبيعه مثلا في مزاد على الدارك ويب أو تتصرف فيه في حاجة شمال، مش بتاخده تسوقه لهواد جمع آثار الحرب العالمية التانية يعني، ولا حتى عايزة توديه لأي متحف يدفع فلوس عشان ياخد الآثار دي عنده. أمال بيجمعوها ليه يا أبو حميد؟ هواية
يا عزيزي؟ بقالك كتير معايا، عارف إن رأس المال دائما له علاقة بالمواضيع. المنظمة اللي بتسرق دي بتبيع هذا الحطام لشركات صناعية صينية بتدور على هذا النوع من الحطام عشان بيبقى معمول من نوع فولاذ نادر جدا. ياخدوا الفولاذ اللي موجود في الحطام ده ويستخدموه في صناعة بعض الأجهزة العلمية والطبية الدقيقة. قال لي يا أبو حميد، يعني من قلة الفولاذ في الدنيا؟ ما هو الستيل ده مرطرط في كل حتة، إيه اللي خلاه نادر؟ ما يروح لبتاع الفولاذ ويقول له عايزين فولاذ.
الحقيقه يا عزيزي كنت هقدرك، ولكن ده سؤال ذكي.
ايه اللي يخليهم ينزلوا الميه في عز السقعه ويدوروا على ركن عند السواحل الاندونيسيه عشان ينزلوا الميه يجيبوا حطام سفن عدى عليه اكتر من 80 سنه وطالما غير اتباكات خسرانه في الحرب رفتها وحشه؟ كنت عارف يا عزيزي ان الحرب العالميه الثانيه انتهت بضرب امريكا لليابان بقنبلتين نوويتين سنه 1945، ودي تعتبر لحد تصوير الحلقه طبعا يعني المره الوحيده التي تم فيها استخدام سلاح نووي بغرض القتل في حرب.
يا ابو حميد دي قصة جديدة انت اول مرة تحكيها في البرنامج.
لا انا ما حكيتوش وانت ما تعرفوش ان بعد ما امريكا ضربت اليابان والحرب خلصت بدأت دول تانية هي كمان تطور البرنامج النووي بتاعها زي الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصين.
اكيد مش هيسيبوا امريكا تلعب بالسيتي ويلعبوا هم بفرق الدرجة التانية،
لازم احنا كمان نتطور عشان نعادل القوة. المهم بعد ما هذه الدول طورت السلاح النووي بتاعها كان لازم عشان يعرفوا الاسلحة دي شغالة ولا لا ان هم يجربوها، والطرق اللي كانوا بيتأكدوا بيها ان القنابل دي شغالة كان تلات طرق. هناك الاندر جراوند تيست، الاتموسفيريك تيست، والاندر ووتر تيست، اختبارات تحت الارض، اختبارات جوية، واختبارات في عمق المحيط. الاختبارات دي حصلت اكتر من 2050 مره
على مدار 53 سنه
من 1945 ل 1998. فكره عزيزي ان بسبب هذا العدد الضخم من التفجيرات النوويه فوق ال 2000 تفجير فنسبه الاشعاع اللي موجود في الغلاف الجوي زادت عن العادي، فبقى من المستحيل تقريبا ان احنا نعمل فولاذ غير مشع بسبب الجو الملوث بالاشعاع ده. الفولاذ الوحيد اللي مش متاثر بهذا الاشعاع هو اي فولاذ اتعمل قبل سنه 1945 ما قبل اسقاط اول قنبله نوويه. فهمت عزيزي؟
فهمت؟
ثانية واحدة يا أبو حميد، يعني الفولاذ اللي بيتصنع على الأرض ده
مشع؟
يعني إحنا لو احتكينا بأي فولاذ حوالينا هنصاب بالإشعاع.
عزيزي لا تقلق،
نسبة الإشعاع دي مش كبيرة لدرجة إنها تأذيك، أنت مفيش حاجة تحوق فيه، ولكن بسبب إنها موجودة بالفعل فصعب نستخدم الفولاذ ده في تصنيع أجهزة علمية وطبية، خصوصا لو حساسة جدا زي اللي الشركات الصينية دي بتنتجها.
خد بالك إحنا بنتكلم على أجهزة طبية،
أجهزة طبية دقيقة، لما بقى فيها إشعاع كارثة،
زي ما يكون صدرك وجعك وراح تكشف عند الدكتور تلاقيه بيدخن.
إيه الأجهزة الطبية بقى فيها إشعاع؟ للأسف نقدر نقول إن إحنا عورنا كوكب الأرض في وشه تعويرة صعبة، وعلمنا عليه في أكتر من حوار. هنحتاج عشان نحل هذه المشاكل وقت أطول من أعمارنا وأعمار عيالنا. من أكبر المشاكل اللي عملناها للكوكب هو الجلوبال وورمينج أو الاحتباس الحراري.
محمد محمد أنت هتقعد تكلمني في البيئة والريسايكلينج والكلام ما ياكلش عيش ده، عايز تديني حاجة اديني حاجة صرفها من الـ ATM،
طاقة بديلة وطاقة الرياح ومتجددة وغير متجددة، أنا مشتريش الكلام ده،
أنا عايز من ATM.
خد بالك يا عزيزي هذا الكلام مش بالضرورة يأثر في حياتك،
هو ممكن يأثر جدا على فكرة،
ولكن لو أنت بتخاف على أولادك وبتخاف على أحفادك فده موضوع في غاية الأهمية.
مشكلة يا عزيزي إن إحنا كناس في الدول النامية والفقراء وكده مش مسؤولين عنه،
يعني الكونتريبيوشن بتاعنا في الأزمة العالمية دي مش إحنا السبب فيه، بس ما زال إحنا أكتر ناس هتأثر بيه، فعشان كده أنت لازم تعرف عنه. خلينا يا عزيزي أكلمك قليلا عن الاحتباس الحراري. من بعد بداية الثورة الصناعية حوالي سنة 1950 وكوكب الأرض بيحصل له ارتفاع مستمر لدرجات الحرارة، على بال بقى الناس بدأت تدرك إن في مشكلة وكلموا بعض وظبطوا المواعيد ورتبوا المكان اللي هيتقابلوا فيه، كان كوكب الأرض حرفيا سخن
وبدأنا نشم ريح الشياط،
لدرجة إن في 2015 اتفقت الدول في قمة الكوب 21
للتغير المناخي في باريس
إن هم يحاولوا يحدوا من ارتفاع متوسط درجات حرارة الكوكب بحيث تكون من درجة ونص درجتين بس. محتاجين يا شباب نهدي النار على الكوكب وإلا هيشيل. عايز أقول لك يا عزيزي إن ده ما حصلش، ومتوسط درجات الحرارة في 2023 بالفعل تخطط الدرجتين. عشان كده يا عزيزي هذه السنة في كوب 28 اللي انعقد في دبي وهدفه الأساسي مش إننا نرجع لمتوسط الزيادة القديمة اللي هو من 1.5 ل2، ده كان زمان بقى ونترحم على أيامه. إحنا دلوقتي في مرحلة إن أنت لو ما عملتش حاجة ممكن ما تشوفش الدرجة ونص أو الاتنين دول تاني أبدا. إحنا عزيزي عايزين ننقذ إمكانية إننا ممكن نرجع لهذه الزيادة القديمة في يوم من الأيام إن شاء الله. لو اتلخبطت يا عزيزي أحب أشرح لك، إحنا من 2015 كنا بنقول إن ما ينفعش يحصل الزيادة دي، دلوقتي الزيادة دي بقت تمام عايزين نحافظ عليها من كتر ما الوضع سيء. وتاني عزيزي أنا لا أحمل المشاهد العربي أو المشاهد اللي موجود في دول نامية هذه المسؤولية، المتسبب في هذه الأزمة هو الدول الكبيرة، بس تاني دي مشكلة مش بس هتأثر فيهم، ده ممكن ما تأثرش بيها أصلا، إحنا هنبقى أكتر ناس متأثرة، عشان كده لازم نبقى عارفين ولازم نوعي نفسنا ونوعي هذه الدول.
سامع يا دول؟
عزيزي لو ما تعرفش يعني خليني اقول لك ان الانسان هو اكبر خطر حقيقي على هذا الكوكب.
انا يا ابو حميد خطر على الكوكب؟ ده انا بصحى العصر.
ايوه عزيزي اكبر خطر على هذا الكوكب هو الانسان، اكبر خطر على حياته وعلى حياه الكائنات التانية. النشاط الانساني على الكوكب من ساعه الثوره الصناعيه مودينا ناحيه كارثه محققه بلا شك، هتتسبب في اضرار مفيش رجوع منها بسبب ما يسمى بانبعاثات الغازات الدفيئه او ما يعرف طبعا بالجرين هاوس جازز. الغازات دي ممكن تطلع للغلاف الجوي بسبب عوامل طبيعيه، ولكن بشكل اساسي الانسان هو اكبر مصدر لهذه الغازات، الحاجات اللي حرق الفحم والغاز والنفط اللي بنحتاج نحرقهم عشان نولد طاقه للمصانع والعربيات والطيارات، ده غير طبعا مزارع البقر والجاموس ومعدل ازاله الغابات والاشجار السريع جدا اللي بيساهموا في اطلاق كميات كبيره من غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون في الجو. انت لما تقطع الشجر انت مش بس بتخلي الشجر ده ما يسحبش ثاني اكسيد الكربون ويحول الاكسجين، انت كمان بقطعه بتساهم في زياده الميثان، بتساهم في زياده الكربون دايوكسيد. الغازات دي بتطلع بقى للغلاف الجوي فتحبس الحراره بتاعه الشمس، تيجي الاشعه الشمسيه داخله كوكب تخلص شغلها تطلع، ايه ده الغازات قافله، فتفضل الاشعه موجوده ويفضل الكوكب سخن، ولما يبقى سخن تبدا تحصل كوارث بيئيه. فعزيز الانسان ارجوك خد بالك جدا من غازاتك، مع الوقت الحراره دي هتتركز جوه الكوكب وواحده واحده تبدا درجه حراره الارض تزيد، مستويات انبعاثات الغازات دي الجرين هاوس جاز بقت بتتصاعد بشكل سريع ومخيف جدا. لو بصينا يا عزيزي بصه سريعه اللي حصل خلال فتره ما بعد الثوره الصناعيه من 1850 ل 1960 هنلاقي ان انبعاثات الغازات دي حصل فيها زياده كبيره، الزياده دي جت بسبب زياده التصنيع، احنا بقينا عايزين برودكتس، عايزين عربيات وعايزين بيوت وعايزين اجهزه وعايزين موبايلات، ثوره صناعيه ونمو سكاني وحضاره وشغل. وطبعا حاجه زي كده هتبان في بلد زي امريكا، الامريكان دريم 24/7 ما حدش بينام هناك. من وقتها عزيزي ما شفناش اي نزول في مستويات انبعاثات هذه الغازات، ما فيش دروب. الكوكب يا جماعه بيكمكم مننا، الدروبات الوحيده اللي شفناها كانت احداث تاريخيه اثرت على الصناعه، فمثلا يوم ما حصل دروب كان بسبب حاجه كبيره زي الكساد العظيم الجريت ديبريشن اللي حصل في الثلاثينات وفضل مكمل تقريبا وقت الحرب العالمية التانية. اما بقى في الخمسينات فبدات انبعاثات هذه الغازات تزيد مع نمو اقتصادات بقى غير امريكا زي الصين والاتحاد السوفيتي. احنا عايزين ننمو احنا كمان، عايزين الناس تبقى عندها الراشن دريم والتشاينيز دريم، هتطلع لي غازات هعمي اهلك في الكوكب، مش انت لوحدك بس اللي من حقك تطلع غازات. وبالفعل هذه الانبعاثات زادت ما قلتش غير مع حدث تاريخي مهم زي تفكك الاتحاد السوفيتي اللي حصل في اول التسعينات، وهنا امريكا قالت يا شباب طلعوا غازات زي ما انتوا عايزين بس انا هفضل نمبر 1، انا اكبر مسبب في انبعاثات غاز اكسيد الكربون في العالم.
طبعا يا عزيزي النمور الاسيويه مش واقفه تتفرج، عايزه تفتح سبرنت هي كمان وتتصدر الترتيب في الانبعاثات، وده حصل بقياده الصين اللي ما كانتش بتوقف صناعه. وبالفعل مع الوقت الصين تجاوزت الولايات المتحده الامريكيه وبقت اكتر دوله مطلقه للانبعاثات على مستوى العالم سنه 2005. في الفتره دي انبعاثات الكربون العالميه زادت تقريبا 90% لو قارناها ب 50 سنه فاتت، وحوالي 80% من الانبعاثات دي كان بسبب حرق الوقود عشان الصناعه. البيانات الجديده اللي عندنا كمان مخيفه اكتر. في 2011 مستويات الانبعاثات بتاعه ثاني اكسيد الكربون كانت اكبر 150 مره من مستوياتها سنه 1850، مالتبلاي 150. فانت في 150 سنه نسبه زياده الكربون زادت 150 مره. انبعاثات ثاني اكسيد الكربون العالميه المرتبطه بالطاقه وصلت ل 321 مليون طن سنه 2022. وبعد الكورونا واستئناف النشاط التجاري العالمي، انبعاثات الغازات دي زادت بنسبه 6.4% السنه اللي فاتت بس، ووصلت لمستويات قياسيه جديده اعلى من ذروتها قبل الكورونا. يا نهار اسود ابو حميد، انا قلقان. العالم كده بيدوس بنزين تجاه حافه الهويه. تشبيه ممتاز. خليني عزيزي اعرض عليك مسح عملته وكاله ناسا لدرجه حراره بلاد مختلفه من سنه 1880 ل 2017 عشان تشوف. وزي ما انت شايف كل سنه البلاد دي بتسجل ارقام قياسيه جديده في درجات الحراره. لو فضل الوضع مستمر بالشكل ده درجه حراره الكوكب هتفضل تزيد بشكل خطير. الورلد ريسورس سيميوليشن سنتر بيقول ان درجه حراره الارض هتزيد اكتر من درجه ونص قبل سنه 2030، ولو كملنا بعد كده على مستوى الانبعاثات ده اللي هو اصلا معرض هو كمان للزياده، فدرجه الحراره هترتفع بمقدار درجتين في داخل سنه 2040، وثلاث درجات كمان في 2060، واربع درجات في 2080. عزيزي احفادنا هيعملوا شايف الثلاجه، الثلاجه هتطور الميكرويف والميكرويف هيبقى صحراء ليبيا. احنا يا ابو حميد 3 4 درجات حراره خلال 40 60 سنه مش حوار يا عم. ما تكبرش المواضيع يا ابو حميد، انا عارف ان ده اكل عيشك ان انت تكبر المواضيع وتعمل حلقات والمشاهدين يشوفوها وتوتروا كده وتيجي في الهيفه وتتصدر. بس يا ابو حميد هنوط التكييف شويه وننزل ريش يا 4 درجات خلاص. خبر حلو يا عزيزي ان انت ما خيبت الظن فيك، خبر الوحش ان الظن فيك ما كانش جيد. الموضوع مش هين خالص زي ما ممكن تكون متخيله. الحر اللي هيزيد ده هنحس بيه قوي في الصيف اللي هتبقى شهوره اطول ودرجه حرارته اعلى بكتير من اللي انت متعود عليها. لو درجه حراره الارض زادت درجتين فده معناه ان حضرتك مثلا سنه 2040 ممكن تتعرض لموجات من الحر الشديد اللي هتوصل ل 53 يوم. عزيز انت تبقى ويل دان سلو كوكينج، تمسك سمنتك تلاقي بريسك تدف في ايدك كده واقع منك، يحط عليك عسل بقى ويرموا عليك بهارات. مش بس كده، تقلبات الجو دي ممكن تتسبب في اعاصير في بعض الدول العربيه فينا. وهنروح بعيد ليه؟ كلنا فاكرين الاعصار اللي ضرب مصر في اكتوبر سنه 2019، اعصار حماده هو اسمه كده عزيزي في الاخبار. اشمعنى في اعصار كاترين واعصار دانيال؟ على فكره بيطلع عندنا اعاصير وبنسميهم، ابننا مش اقل منهم في حاجه، عاصف مطير مدمر ومؤذي. فربنا يا عزيزي استر علينا وما نخويش حماده. ففاكر بقى عزيزي كل التلزيق والحر اللي ما كانش عاجبك ده هتترحم عليه، بتوع الشتاء هيكسبوا 4-0 وفيروز هتضرب على انغامي. وعلى حسب البحث اللي عمله 2 من العلماء سنه 2012، فالاحتباس الحراري هيعمل عدد اكبر من الاعاصير المداريه اللي زي ده اللي ممكن في المستقبل تعمل كوارث فادحه وخسائر كبيره. عزيزي احنا مش بنتكلم ان انت هتبقى حران شويه، احنا بنتكلم هيبقى في اعاصير، هيبقى في جفاف، هيبقى في ناس بتموت، هيبقى في مهاجرين وناس هتتشرد. ثاني عزيزي موضوع الاحتباس الحراري موضوع في غايه الاهميه، يبان مشكله غربيه بعيده عننا بس تاني انت هتبقى من اكتر الناس اللي هتاثر بده. الاعاصير دي ممكن تتسبب في كوارث وخسائر كبيره جدا في المستقبل. ابو احمد يعني الموضوع ده هياثر عليا في المستقبل؟ عزيزي مستقبل ايه؟ انا عايز اقول لك ان في مدن درجه حرارتها عاليه زي بغداد مثلا ممكن توصل عدد ايام موجه الحر الشديده فيها ل 90 يوم، والرياض ممكن توصل ل 132 يوم تقريبا تلت السنه. ده وارد يحصل امتى؟ سنه 2040، يعني في خلال اقل من 20 سنه بس. تكون انت بقى ربنا كرمك واشتغلت وعرفت انت عايز تعمل ايه في حياتك، وتبقى كهل 40 كده كون نفسه وعايز يتجوز، هو بتلاقي الجو كان بيغلي. وخليني ازيدك من الشعر بيت، بما ان غالبيه منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتعتمد بشكل اساسي على الزراعه، والزراعه دي جزء كبير منها بيعتمد على الامطار الرين، فالمنطقه دي على حسب سيناريوهات الورلد ريسورس سيميوليشن سنتر فهي معرضه بسبب ارتفاع درجات الحراره لفترات جفاف ممكن توصل لشهر ونص، ده لو درجه الحراره عليت بس 3 درجات. اما بقى لو وصلت ل 4 درجات فممكن نوصل لست شهور جفاف، ست شهور من غير ما تندع. دي كارثه، دي ازمه حقيقيه بالنسبه للقطاع الزراعي اللي بياكلنا. ومش بس تاثيره على الزراعه، ده كمان هناك تاثير على الثروه الحيوانيه. مش بس كده، كمان ارتفاع الحراره طفش كائنات كتير من علاج الكوكب، كائنات كتير انقرضت، كائنات تانيه هجرت من بيئتها، محدش عارف يتكيف مع درجات الحراره المرتفعه دي. ده طبعا كل كوم وذوبان الجليد اللي موجود في القطبين كوم تاني خالص. الايس كابس او جليشرز اللي موجوده فوق دي مش بس ممكن تدمر البيئه الطبيعيه، الكائنات اللي عايشه على الجليد زي الدب القطبي مثلا اللي يصحى الصبح يلاقي بيته ساح. بص عليه كده يا عزيزي، حزين وهزيل وغلبان عامل زي ابطال المسلسلات وهم في السجن. التاثير مش بس هيكون على الكائنات دي، تخيل يا عزيزي معايا لما التلج ده يسيح ويتحول الى ووتر ميه، الميه دي بتخش في المحيطات والبحار، فيقوم حاصل ايه؟ يرتفع مستوى سطح البحر، المدن القريبه من البحر هيبقى منسوبها اقل من منسوب البحر، فيبقى عندك الارض كده والميه كده، فجاه الميه زادت عشان الجليد ذاب، فيقوم الميه طالعه كده اهو وتقوم داخله كده ونغرق. طب يا احمد ما نعمل مزراب للمدينه بحيث ان هو يصرف ميه البحر؟ ده عزيزي طبعا اقتراح ممتاز، هنحاول نوصله لكوب 120.
انت بتقول ايه؟ يا ابو حميد.
خليني اقول لك ان سطح البحر المتوسط مثلا متوقع ان مستواه يرتفع 50 سم لما ايه؟ لما الكوكب درجه حرارته تزيد درجه ونص بس. طبعا واحد يقول لي يا ابو حميد وايه 50 سم
ايه يعني؟
خليني اقول لك ان ارتفاع 50 سم ليس قليل، ده ممكن يعمل كميه فيضانات رهيبه، حوالي 1,800,000 واحد هيتاثروا بالفيضانات دي في دوله زي المغرب، ده غير الضرر اللي ممكن يحصل لمدينه ساحليه زي اسكندريه اللي ممكن توصل قيمته ل 50 مليار دولار. مفيش كبده الفلاح ومفيش خروب امان، سينما امير سينما مترو تنساه، المشاريع اللي على البحر دي كلها تقع مننا لو اجراءات واليات الحمايه من الفيضانات دي فشلت. وارد جدا ده اللي يحصل، ده غير طبعا ان بعض الامراض هتزيد زي ايه؟ زي الملاريا اللي انتشارها ممكن يوصل ما بين 20-34 مليون شخص، ده لو درجه الحراره زادت 3 درجات بس. الاعداد دي ممكن تتضاعف لو درجه الحراره زادت 4 درجات. بعض المختصين زي الدكتور هشام العسكري بيقول انه عند المستويات دي من الدرجات الكوكب غالبا هينتهي، البشريه ازوي نوت هتنتهي. خليني اقول لك ان احنا حقيقه على مشارف كارثه حقيقيه هتعصف بينا مجازيا وحرفيا. في عزيزي قاعدة مهمة جدا عند الصناعية في مصر، هذه القاعدة بتقول طول ما هي ماشية ما تلعبش فيها. عندك مثلا بعض الثقافات بتؤمن ان القرن بتاع وحيد القرن بيعالج من الامراض وله قوة سحرية، وللاسف بيتم اصطياد وحيد القرن بشكل مكثف لدرجة ان في سلالة كاملة منه انقرضت، سلالة عمرها ما ترجع تاني، باقي السلالات التانية برضو معرضة للانقراض بسبب اعدادها القليلة اللي باقية. عزيزي انت ليه بتعمل كده؟ الجدع بيقول لك ان هو وحيد القرن، يعني عايش لوحده ما عايشش غير القرن، فانت تصطاده وتموته وتاخد منه كل املاكه عشان في حد حكى لك ان في ثقافة معينة تقول لك ان القرن له قوة سحرية. الموضوع ده عزيزي في منتهى الخطورة. معلش يا ابو احمد بس عندي معلومة عايز ازودها في قاموسك، ان انا مش صديق وحيد القرن ولا اكترث بصحته النفسية. ما تولع الكائنات الله، مش انا عايش ومبسوط في حياتي يا عزيزي؟ انا عارف ان انت دايما بتفكر بشكل برجماتي، وايه يعني ما الحيوانات تختفي؟ افتكر يا عزيزي معايا حلقة غزو الكائنات، لما بيجي كائن جديد للبيئة او يختفي كائن من البيئة، البيئة بتتغير بتنقلب، الكائنات اللي موجودة ممكن تستغل عدم وجود الكائنات اللي كانت بتسيطر عليها وتنتشر وتمحي كائنات مهمة جدا في حاجات زي الزراعة مثلا. فانقراض بعض كائنات مؤثر علينا بالفعل، مش بس حاجه اخلاقيه، دي حاجه كمان برجماتيه. لما يحصل كائن انقرض بيؤدي الى عدم اتزان بيئي او ما يعرف بالتروفيك كاسكيد. مثلا اصطياد النمور والاسود بارقام مرعبه في اجزاء من افريقيا مثلا ادى لزياده كبيره في اعداد قرد النيل الازرق. طب انت ايه مشكلتك يا ابو حميد؟ ان اللون ازرق يعني؟ المشكله يا عزيزي ان ده ادى لزياده احتكاك هذه الكائنات بالبشر، واللي ادى الى ارتفاع معدلات الكائنات الطفيليه المعويه اللي عند البشر والقرود. العبث في السلاسل الغذائيه واعداد الكائنات عموما مش دايما بيكون بسبب ان احنا بنقتل الكائنات دي بشكل مباشر، لا، ده ممكن يكون عن طريق ان احنا بندمر البيئه اللي الكائنات دي عايشه فيها. احنا ممكن ما نبقاش بنقتل الحيوان، بس ممكن بشكل او باخر نكون بنبوظ له بيته. الدب القطبي ده مثلا بيته هيسيح بسبب اعمالنا. النمور والاسود غاباتهم هتتقطع وتتاخد عشان تتعمل ورق او تملى معرض الاساس في دمياط. تخيل عزيز تصحى من النوم تلاقي بيتك طقم صالون مذهب عايش عليه كائن تاني. ده غير المساحات الفاضيه اللي بتبني وبتعمل عليها طرق، واللي برضه بتقلل من اعداد الشجر اللي بيساعدنا نسحب ثاني اكسيد الكربون من الجو وينتج لنا الاكسجين. فيمكن بالوضع الحالي كل الاضرار اللي الانسان عملها على الكوكب غالبا مفيش راجع فيها، مش هنعرف نرجع، ممكن جدا ما نعرفش نصلح. بنسبه كبيره هنحتاج مجهود اممي ودولي وجماعي شديد الضخامه والجديه، مش عشان نصلح، عشان نحافظ على اللي احنا فيه، عشان ننقذ ما يمكن انقاذه، نخرج بتمثيل مشرف، نطلع احسن توالد. فنا يا عزيزي انا بصراحه خايف ان انت تكون اتشائمت من اللي انا قلته. بالعكس يا ابو احمد دي حلقه شديد تفاؤل، انا حسيت باطمئنان شديد على المستقبل. عزيزي من واجبي عليك ان انا ما احسسكش ان احنا رايحين في داهيه خلاص، وان الموضوع انتهى. يمكن يكون لسه معانا شويه وقت عشان نلحق نعمل اي حاجه، وحتى لو مش هنشيل الضرر اللي عملناه كليا فجايز نبطئ من الوتيره المتسارعه اللي ماشيين بيها ناحيه الهلاك. يعني مثلا قمه الكوب 28 اللي هتعمل في الامارات، الهدف منها ان الدول تلتزم بخطه مشتركه بينهم، حزمه من الاجراءات عشان نوقف ونفرمل ارتفاع درجات الحراره ونقدر نلحق الارتفاع المخيف ده قبل ما يسوق وهلاكه بقى اصعب بكتير في المستقبل. الاجراءات دي من ضمنها استغلال مصادر الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه او الرياح عشان نقلل من حرق الوقود لانتاج الطاقه، وبالتالي نقدر نقلل من الانبعاثات والكوكب خلونه يرتاح وغازاته تخف. بالفعل يا عزيزي هناك حلول، في بعض الدول بترفع نسب الضرائب على الشركات اللي بتستخدم الوقود عشان تشجع هذه الشركات ان هم يستخدموا مصادر متجدده. الاجراءات دي في غايه الاهميه واثرها كبير جدا. كلنا شفنا اللي حصل في كذا بلد وقت الكورونا، وقت اللوك داون لما الانسان ريح وساب الكوكب يتنفس، ده ادى الى تراجع كبير جدا في التلوث في الصين واوروبا وانخفاض في جرين هاوس جاز اللي بتساهم في التغير المناخي. كل ده عشان النشاط الصناعي والتجاري وقف كام اسبوع بس. ولكن عشان برضو ما تستريحش قوي خليني اقول لك ان احنا قدامنا وقت محدود من السنين عشان نلحق الضرر قبل ما يبقى واقع ما نقدرش نتصرف تجاهه. طب انا يا ابو احمد معلش، يعني ايه التصرف المطلوب مني دلوقتي؟ اقفل المصنع بتاعي في الصين، اوقف النشاط التجاري مع الولايات المتحده الامريكيه، اكلم الحطابين بتوعي في غابات الامازون واقول لهم يبطلوا تقطيع؟ اخري معاك في الجدعانه ما كلش محشي. خليني اقول لك يا عزيزي ان للاسف انت كفرد قدراتك اقل من كده بكتير. انت
ثلاثة جيف بيزوس.
موضوع المحشي مش هيبقى له تأثير كبير قوي في الكوكب.
الموضوع بشكل حقيقي متوقف على الدول الصناعية الكبرى. هي دي لازم تتحرك. الحلقة دي عزيزي مش غرضها ان هي تلوم المشاهد بأي حال من الأحوال. غرضها ان المشاهد يعرف انه في خطر. ان خطر الجلوبال وورمينج خطر حقيقي. هيتسبب في أذى وتهجير وجوع. ده يا عزيزي مش كلامي. ده كلام أهم منظمات بحثية في العالم. هناك اتفاق عالمي على اللي بقوله لك ده. الهدف ان احنا نقدر نوصل صوتنا للدول الصناعية الكبيرة اللي مسؤولة عن اللي احنا فيه. اللي احنا تاني هنبقى أكتر ناس تتأثر بيه. الهدف ان انت تبقى عارف ايه اللي بيحصل حواليك وتتأكد ان احنا مش معاد عن سيناريوهات تغير المناخ. الموضوع مش خيال علمي زي 2012 ولا انترستيلر ولا ذا دي افتر تومورو ولا نظرة فلسفية مستقبلية حالمة ان بقى ماذر نيتشر هتغضب علينا. عزيزي مش لسه هتغضب. الماذر نيتشر اوريدي بتجيب في سيرة المذرز. لازم نبدأ نفهم ان اثر التغير المناخي بيقرب مننا كلنا كأفراد. ويمكن لما يزيد عدد الناس اللي فاهمين وواعيين بده وتبقى فاهم في الصيف وانت بتشغل التكييف ان مش شقتك بس اللي حر وقبلي، الكوكب كله بقى حر وقبلي. بنسعى ان يمكن لما الوعي ده يزيد تتغير سياسات العالم تجاه البيئه وتجاه المناخ ويطول عمر الانسان على هذا الكوكب. مش هفضح خبر حلو ولا وحش، بس الخبر الحلو ان في حلقات جايه وفي حلقات فاتت ممكن نشوفها وهناك مصادر نقدر نطلع عليها، ولو احنا على اليوتيوب نقدر نشترك على القناه. اوكي. انت عارف عزيزي ليه الكباب بيجيله برد؟ عشان كل ما حد بيجيله بينزل له الريش.